بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا هو الدرس 12 من دروس شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للمحدث الإمام الفقيه أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الكناني المصري رحمه الله. وكنا في اللقاء السابق قد توقفنا عند الكلام عن حكم الاغتسال أو الوضوء بفضل المرأة وفضل الرجل، ولم نكمل ما يتعلق بهذا الحديث من المسائل المتبقية، وقد وعدنا أن نستأنف الكلام في هذا اللقاء. والحديث الذي في النهي هو الحديث الذي رواه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. والحديث كما قلنا هو عند بعض أهل السنن، عند أبي داود والنسائي وعند ابن ماجه، ورواه وأخرجه جماعة من أهل الحديث. وقد قلنا بأن العلماء ذكروا عند هذا الحديث الرواية الأخرى التي عند النسائي وابن ماجه، وهي رواية لم يشر إليها المصنف، وهي قوله: نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. قلنا بأن هذه الرواية والرواية السابقة قد عرضت بحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل ميمونة، وهذا أخرجه مسلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء. ومما ذكرناه أن قلنا بأن أهل العلم نظروا إلى هذين الحديثين، حديث النهي أو أحاديث النهي وأحاديث الجواز، فذهب الحكم بن عمرو رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وجويرية رضي الله عنها وأم سلمة وعمر بن الخطاب والحسن البصري وسعيد بن المسيب، وبه قال أحمد وإسحاق بن راهويه، إلى أنه لا يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، ولا يجوز كذلك الوضوء، ولكن قيد أحمد وإسحاق ذلك بما إذا اختلت المرأة بالماء، وقد أجبنا على قضية الاختلاء بأنه لا دليل على ذلك. وقال الخطابي النهي يحمل فيما إذا تساقط الماء من الأعضاء، أما إذا لم يتساقط فهو ذو الجواز. وجاء عن ابن عمر وعن الشعبي وعن الأوزاعي أنهم قالوا إنما النهي ما إذا كانت المرأة حائضا فلا يغتسل ولا يتوضأ بفضلها. وجمع الحافظ ابن حجر وبه قال جماهير الفقهاء على أن النهي صرف بحديث ابن عباس الذي يدل على الجواز، يصرفه من التحريم أو صرفه من التحريم إلى الكراهة، وهي كراهة التنزيه. وتوقفنا عند زيادة مسدد بن مسرهد بن مسرهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليغترف جميعا، فبعض أهل العلم قال بأن قوله وليغترف جميعا يدل على أن الحديث قد صرف بهذه الزيادة، وقد أجبنا سابقا وقلنا بأنها لو قلنا بأن هذه الزيادة تصرف أصل الحديث لكان في الحديث تناقض في كونه جوز وفي كونه نهى ثم بعد ذلك جوز. لكن قد يقول قائل إنما جوز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التخصيص، في أنه إذا كان في المسألة اغتراف فلا بأس، والجواب لا شك أن هذا كلام وجيه، لكن لا يقال بأن هذه تصرف أصل الحديث، وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى ونوضحه أكثر من خلال هذا اللقاء. وذهب شيخنا العلامة عطية بن سالم رحمه الله إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام وليغترفا دلالة تدل على الإرشاد، بمعنى أن الحديث نهى لكنه أرشد إلى ما يكون جائزا، وهو إذا كان بالاغتراف. وإلى ذلك مال الشيخ محمد ابن صالح العثيمين كما في كتابه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام. والصواب أن يقال أن قوله وليغترفا لا تحمل على تفصيل الكراهة أو الصرف أو قضية الإرشاد، وإنما يقال حديث النهي يدل على التحريم ثم صرف إلى الكراهة بحديث ابن عباس، صرف إلى الكراهة. وقوله وليغترفا يدل على الجواز ولا يدخل في الكراهة، لأننا لو قلنا بأنه صرف إلى الكراهة لكان الاغتراف أيضا يدل على أنه أيضا مكروه. فالأصل أن يقال أن الاغتراف لا تدل على كراهة التنزيه أو تصرف الحديث إلى كراهة التنزيه ولا إلى الإرشاد، وإنما هو منهي عنه ومكروه أن يغتسل الرجل أو أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو العكس. فإذا اغترف من هذا الماء دل على الجواز، وليس في المسألة لا نهي ولا كراهة، بمعنى لا تحريم من الأصل ولا كراهة. وبهذا يتبين المقصود من هذه الرواية وليغترفا. والذي يؤكد هذا الكلام الذي قلناه بأن الرجل إذا جاء هو والمرأة واغتسلا أو توضأ أو توضأ أحدهما بفضل الآخر فإنه لا شك سيقترف، وإلا كيف سيعمل؟ هذا الإناء أمامه وأراد أن يغتسل أو أراد أن يتوضأ، ليس له إلا أن يقترف، ليس له إلا أن يقترف. فلو أنه أخذ هذا الإناء وصبه على رأسه ثم أبقى شيئا من هذا الماء، هل يقال له في هذه الحالة أنه منهي عنه حتى يغترف؟ نقول هذا لا يدخل في هذا الباب، لكنه لو تطاير شيء من الماء الذي صبه على رأسه أو على جسده ثم رجع إلى هذا الماء صار هذا الماء مستعملا بسبب الرشاش الذي سقط إلى هذا الماء، وسقوط هذا الرشاش إلى هذا الماء لا يجنب الماء بسبب ذلك، وهذا ما سنوضحه إن شاء الله تعالى في حديث ابن عباس الذي سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. أهم ما يستفاد من هذا الحديث النهي عن الاغتسال بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل إلا أن يغترف جميعا منه. والفائدة الثانية وجود الإلفة بين الزوجين، فكون الرجل يغتسل مع زوجته أو يتوضأ من فضلها أو تتوضأ من فضله هذا يدل على الإلفة بين الزوجين، وعلى ذلك فهذا فيه جواز. وأما الفائدة الثالثة فهي اهتمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمور الزوجين حتى في الأمور التي يختلي بها الرجل بالمرأة، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الحكم في ذلك، وهذا مما يدل على شمولية الشريعة. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن رجلا من اليهود قال لسلمان الفارسي لقد علمكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، قال نعم حتى القراءة، معنى علمنا كل شيء حتى ما يستخذر كيف نتعامل معه. وبهذا نكون قد وفينا إن شاء الله تعالى بشيء كبير حول حديث الباب، ونسمع إن شاء الله تعالى إلى الحديث الذي يليه. تفضل يا أبا عثمان.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة.
هذا الحديث الذي نحن بصدده هو حديث ابن عباس، وابن عباس هو عبد الله ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولد رضي الله عنه قبل الهجرة بثلاث سنين، وقد ذكر له أهل الحديث أحاديث كثيرة رواها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصلوها إلى 1660 حديثا. وقد لازم النبي عليه الصلاة والسلام منذ الصغر، وكان ذكيا حافظا مهتما ذا جد في الاستفادة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام وقد دعا له كما في الحديث الصحيح أنه قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو حبر الأمة باتفاق، وفقيهها وإمام التفسير. وقد توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبد الله بن عباس لم يتجاوز 13 سنة، وتوفي ابن عباس رضي الله عنه بالطائف، ودفن بالطائف، وذلك في عام 68 للهجرة، وعمره كان 71 سنة أو 72 سنة. وصلى عليه الإمام محمد ابن الحنفية، ولما مات ابن عباس قال محمد ابن الحنفية: مات والله حبر هذه الأمة. الحديث مخرج في صحيح مسلم كما ذكر المصنف عليه رحمة الله، ونصه أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل ميمونة، وميمونة هذه هي خالة عبد الله بن عباس، هي أخت أمه رضي الله عنها. وهذا الحديث هو الحديث الذي ظاهره التعارض مع الحديث السابق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عباس عند أهل السنن بلفظ: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جفنة، والجفنة هي الإناء الكبير أو الواسع، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليغتسل منها، فقالت: إني كنت جنبا، أي اغتسلت وأنا في حالة جنابة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. وهذا من المقابلة عند علماء البديع عند البلغاء، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أبلغ البلغاء في كلامه. ونجد أن ميمونة ذكرت ما كان يصير معها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تخجل ولم تقل عبد الله بن عباس هو في مقام ابني، ولا عبد الله بن عباس خجل وقال هذه خالتي، ولم تقل ميمونة، ولم تكن ميمونة قد هتكت بذلك سترا كان بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الجميع إنما أراد نشر العلم وإفادة الأمة. هذا الحديث وهو حديث ابن عباس يؤيده أيضا كذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها كما في الصحيحين، أنها قالت: اغتسلت أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد، من إناء واحد. ويؤيده كذلك حديث عائشة في الصحيحين قالت: اغتسلت أنا والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. وفي لفظ للبخاري: نغترف منه جميعا. وهذا يدل على أنه لا مانع للرجل أن يغتسل مع زوجته من إناء واحد. وأيضا جاء في بعض الروايات أن عائشة قالت: وكنت أقول له دع لي، أي من الماء، وهو يقول دعي لي. ومن هنا اتفق العلماء على أن هذه الروايات التي جاءت عن ابن عباس وعن أم سلمة عن عائشة تدل على جواز أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لا خلاف عند أهل العلم أنه إذا اجتمعت المرأة مع زوجها وكان عند إناء واحد أن يغتسل أو أن يتوضأ جميعا بالغرف، هذا لا خلاف فيه. وادعى النووي أن العلماء اتفقوا على جواز أن تتوضأ المرأة بفضل الرجل دون العكس، لكن أجاب الحافظ وقال قد ذكر الطحاوي في ذلك خلافا، وعليه فلا بد من التفريق بين أن يغتسل الرجل مع زوجته من إناء واحد أو أن يتوضأ الرجل مع زوجته من إناء واحد وبين الفضل، وهو الفضل ما أبقته المرأة وأبقاه الرجل، فكون الزوجين من إناء واحد هذا باتفاق لما سبق من الروايات، وإنما الاختلاف في قضية الفضل. وعليه فنقول حديث ابن عباس يصرف حديث النهي من التحريم إلى الكراهة فيما يتعلق بالفضل، فيما يتعلق بالفضل، لكن لو اغترف فإنه لا كراهة ولا تحريم ولا يدخل فيما يتعلق بالصرف، وهذا هو الذي يقصد من البيان والتوضيح فيما أشرنا إليه آنفا في زيادة وليغترفا. أهم ما يستفاد من حديث ابن عباس جواز أن يغتسل الرجل بفضل زوجته، والفائدة الثانية أن الماء لا يجنب بمجرد أن تغترف المرأة من الإناء في حالة الاغتسال، والفائدة الثالثة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال فعله إلى الألفة بين الزوجين، والفائدة الرابعة أنه لا يستحى من بعض الأمور التي ظاهرها الاستحياء وهي تتعلق بحكم شرعي، والفائدة الخامسة أن العلماء اتفقوا على جواز الاغتسال والوضوء من إناء واحد إذا كان بالاغتراف. وبهذه الفوائد وهذه الإيضاحات نكون قد بينا البيان الذي به يعرف ما يتعلق بحديث ابن عباس وما قبله وما يتعلق بالجمع، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما.